الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل القراءة من فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة جمع وترتيب الشيخ محمد ابن حسين القحطاني جزاه الله خيرا. وقد عرفنا حكم الخروج على الأئمة ومخالفة أمرهم وعصيانهم، وحكم التفجيرات والعمليات الانتحارية والاغتيالات التي لم تتوقف عند أفراد الدولة بل عمت أفراد الشعب من العصاة إلى غير ذلك. الآن نريد أن نعرف السبب وراء هذا كله. ما الذي دفع هؤلاء إلى الخروج عن الحكام وتدمير المنشآت والممتلكات وسفك الدماء البرية؟ إنه التكفير، إنه التكفير. كفروهم فاستحلوا دماء، كفروهم فاستحلوا دماء. فلذلك فتوى الليلة هي أجوبة الأئمة في حكم التكفير، بيان من هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1419 ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت. ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده والإبراء للذمة وإزالة لللبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك. فنقول وبالله تعالى توفيق، واسمعوا وعوا وانتبهوا. أولا، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير. هل في حد يستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب من عند نفسه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا كان التحليل والتحريم حق الله فإن التكفير أيضا حق الله، حق الله ورسوله. وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. وللشبهة التي عرضت لهؤلاء التكفيريين لما وقفوا على ظواهر النصوص وحملوا كل لفظ في الكفر على الكفر الايه الاكبر، ما عندهمش حاجه اسمها كفر اصغر ولا كفر عملي ولا حاجه، حملوا كل النصوص الوارده في الكفر على انها كفر اكبر. قالت الهيئه في بيانها: وليس كل ما وصف بالكفر من قول او فعل يكون كفرا اكبر مخرجا عن المله. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يضرب الايه بالشبهة. إذا كان الحد يضرب عمن استحق بالشبهة، فمن باب أولى التكفير يضرب بالشبهة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفر. ممكن الواحد يفعل فعل هو كفر وكفر أكبر، وممكن يقول قولا هو كفر وكفر أكبر، بس في مانع يمنع من تكفيره. ألم يقل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ يبقى من فعل فعل الكفر وقال مطمئن بالإيمان أكره عليه وقال قول الكفر لا يكفر. يبقى ليس كل كفر في النصوص هو كفر أكبر. وبعدين حتى لو كان كفر أكبر، ليس كل من قال القول الأكبر أو فعل الفعل الأكبر يكون كافر، قد يكون هناك مانع يمنع من من تكفيره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. مش احنا بنقول الإجابة إجابة الداعي لابد لها من توفر شروط وانتفاء موانع، خد بالك. فإذا لم تتحقق الشروط ولم تنتفي الموانع لم تحصل الإجابة. وكذلك أيضا الميراث، علشان فلان يرث فلانا لابد من توفر في الشروط وانتفاء موانع. فقد القرابة مثلا من أسباب الميراث، القرابة أسباب ذي الميراث ثلاثة: النكاح والولاء والقرابة. قال: ومع ذلك قد يمتنع أو يمنع القريب من ميراث قريبه. ابن لا يرث أبوه، وأب لا يرث ابنه. ليه؟ من الموانع اختلاف الدين، لا يرث مسلم كافرة والعكس. وقد ولا يرث القاتل، فلو الولد قتل أبوه لا يرثه. يبقى قد تتوفر الأسباب ولا ترتب عليه الأحكام. وكذلك الأمر في في التكفير، قد يكره المؤمن على الكفر فلا يكفر بفعله أو قوله. وقد ينطق المسلم كلمة الكفر خطأ، يبقى قد يفعل الكفر الأكبر أو يقوله مكرها فلا يكفر. وقد يقول كلمة الكفر يعني بدون أن يقصد، بدون أن يقصد كلمة الكفر. إزاي بدون أن يقصد؟ ألم يقل الرجل الذي وجد ضالته وقد يئس من الحياة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ الرسول جاء في حاجة أخطأ من شدة الفرح. فالواحد يقول لربنا أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر. لكن الرجل اللي قالها ما كانش يقصد الكفر، ده الرجل عايز يشكر ربنا، الرجل كان نايم مستني الموت وفجأة لقى الحمارة على الخرج بتاعه فيها الأكل والشرب ففرح ربنا أحياه بعد ما كان ميت، فعايز يشكر ربنا يحمده، قال: اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من شدة الفرح. يبقى إذا مش كل إنسان يفعل فعل الكفر حتى لو كان الكفر أكبر أو يقول كلمة الكفر يبقى كافر بها، في موانع تمنع. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال كما هو الواقع، كما قلت كفروا الحكام فخرجوا عليهم، وكفروا الشعوب أيضا، لم يكتفوا تكفير الحكام وكفروا الشعوب فقتلوهم أيضا. فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم على هذا التكفير لأدنى شبهة؟ وقد قال بعض السلف: لأن تخطئ في الحكم بإسلام 100 كافر خير من أن تخطئ في الحكم بتكفير مسلم. لو قلت فلان مسلم وفلان عدد 100 من الكفار، قلت دول مسلمين، ظننت أنهم أسلم وأنت أخطأت، خطأك هذا سهل جدا بالنسبة أن تقول عن مسلم هو كافر وليس بكافر. وإذا كان هذا في ولاة الأمور، إذا كان بقى التكفير لولاة الأمور ده حكم التكفير لأفراد الشعب، أما تكفير ولاة الأمور فهذا أشد. ليه بقى؟ لما قلت هم لما كفروهم خرجوا عليه، لما كفروهم خرجوا. أما إذا كان في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد البلاد والعباد. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من منابذة ولاة الأمر، فقال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، بيقولوا ما ينفعش، بيقولوا إلا أن تروا. وأفاد قوله كفراً أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستثمار والاستنفار المحرم. وأفاد قوله بواحاً أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي مش صريح ظاهر. وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان، أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله من الله، عندكم منين البرهان؟ منين؟ من الله، أنه لا عبرة بقول أحد من عند فلان الشيخ فلان قال الحاكم كاف، ما ينفعش الشيخ فلان قال الحاكم فاك، عندكم من الله، لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، لقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام والمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجعل سبحانه وتعالى لغير المسلم إذا قتله المسلم خطأ دية، كما أن المسلم إذا قتل خطأ له دية، فكذلك غير المسلم لو قتل خطأ له دية. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثالثا، إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآفات، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ. ما يصحش يقول الإسلام دين إرهاب، الإسلام مش دين إرهاب، هذه الأفعال من أفراد لا تنسى الإسلام ولا تحمل مسؤولية الإسلام، إن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.